بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله ادعوا الله يجبنا، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا، هكذا هو في جميع النسخ، أغثنا بالألف ويريدنا بالياء من أغاث يريد مباعي. والمشهور في كتب اللغة أنه عندما يقال في المطر غاث الله الناس والأرض جليلهم بفتح الياء أي أنزل المطر. قال القاضي عياض: قال بعضهم هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعنى وليس من طلب الغيب، إنما يقال في طلب الغيب اللهم اغثنا. قال قاضي: ويكون أن يكون من طلب الغيب أي هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثا، كما يقال سقاه الله وأسقاه أي جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في نسخ صحيح مسلم ادعوا الله يغثنا بالجزم على أنه جواب الأمر فذروها تأكل في أرض الله، فهو جواب مجزوم أي إن تذروا فإنها تأكل بالجزم. اللهم أغثنا، ادعوا الله يغثنا. وفي بعض النسخ يغيثنا أو يغيثنا بضم الياء أو بفتحها، وبالياء مع الياء الأخرى يغيثنا هي رواية جل نسخ صحيح البخاري. ومنهم من قال يغيثنا من الإغاثة، ومنهم من قال يغيثنا من الغيث. يغيثنا من الإغاثة أو يغيثنا من الغيث، وهذه مباحث لغوية بمعزل عن الصناعة الحديثية، والصناعة الحديثية قاضية على هذه الاحتمالات في مثل هذه اللفظة. فعند الإمام البخاري في بعض الروايات فادعوا الله أن يسقينا، فإذا المراد ذو الغيث، والمقام والسياق والسباق في صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء هي طلب السقيا من الله عز وجل. في كتاب الأدب، في البخاري فيه قول ذاك الأعرابي: فاستسقي ربك. إذا المراد يغيثنا، هم يطلبون حاجة، لكن هذه الحاجة ليست مطلقة، فالمقام وسائر الألفاظ لا تقضي إلا بأن تكون هذه الحاجة إنما هي المطر. ولذا أفاض رحمه الله تعالى في إنما يقال في المطر غاث الناس. ومن المعلوم عند علماء اللغة أن هنالك فرقا بين الغيث والمطر، فالغيث الذي ينزل ليغيث الناس من القحط بخلاف المطر، فالمطر قد يكون سقيا رحمة وقد يكون سقيا عذاب، في تفصيل يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله في تعليقنا على كلام قريب للشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة، هذا على طبق يغيثنا، يدعو الله يغيثنا من الغوز، وليس من طلب الغيث. قال: لو كان من طلب الغيث لكان يغيثنا وليس يغيثنا، يدعو الله يغيثنا. منهم من قال أن كل طلب فيه إغاثة، فيها غوز، ولذا قالوا بالتناوب، قالوا بالتناوب، يعني الغيث هو مطلق حاجة، فمن قال يغيثنا فيحمله على الإغاثة بعامة والمراد المطر بخاصة، وهذا أمر معروف عند علماء اللغة. قال ابن القطاع في كتابه الأفعال: غاث الله عباده غيثا وغياثا، سقاهم المطر وأغاثهم أجاب دعاءه، ويقال غاث وأغاث، قال بمعنى وهو رباعي. وقال ابن جريج: أغثنا أي أعطنا غوثا وغيثا، أغثنا أعطنا غوثا وأعطنا غيثا، يعني أعطنا غوثا أي مساعدته، وأعطنا غيثا أي مطرا، أي مطرا. فكيفما دار الأمر فإنما هي ألفاظ للرواة، لرواة أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم، والأمر قريب، والمعنى في السياق مع النظر إلى سائر ما ورد من الألفاظ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي نحن بصدد شرحه: إنما مراد ذاك الأعرابي أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ربه لينزل الغيث فيغيث البلاد والعباد، فكان الوقت وقت قحط كما جاء في الأحاديث التي سمعناها في الدروس السابقة. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، باستحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة، وقد قدمنا بيانه في أول الباب.
قلنا في أول الباب أن صلاة الاستسقاء تكون بالخروج إلى المصلى، وحديث عبد الله بن زيد الذي شرحناه وفصلناه في الباب السابق هو أصل في هذا، وهذه صورة من صور صلاة الاستسقاء أو الاجتماع على مطلق الدعاء أو طلب السقيا والإمام على المنبر يوم الجمعة، وهذا الذي فيه حديث أنس الذي نحن بصدده. فالتضارب بين الأحاديث وبلوغ حديث أنس لبعض أهل العلم لا يأذن له في قواعد الاستدلال أن ينفي غير هذه الصورة، يعني فيقال الدعاء الاستسقاء ليس له صلاة ولا يوجد خروج للمصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى المصلى وإنما استسقى على المنبر، قلنا هذه غفلة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خروج عن المصلى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء على المنبر، وخير الهدي هديه وأفضل الهدي أن يأتي الناس بالصور التي فعلها صلى الله عليه وسلم جميعا، على أن تبقى الصورة الغالبة غالبة في هديهم، وأن تبقى الصورة المغلوبة مغلوبة في هديهم. فإذا قلبوا الحال فجعلوا الغالب مغلوبا والمغلوب غالبا فقد خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج للمصلى وأنه استسقى على المنبر، أيهما أفضل؟ الأرفق. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أرفقهما ما لم يكن إثما، يعني الجو قارص وبرد شديد، ما في مطر لكن البرد شديد والناس لا تستطيع أن تخرج إلى المصلى، أيهما أفضل الآن؟ أيهما الأيسر؟ الناس جاءت عن جمعة، ستأتي من جمعة كيفما كان، فيستسقون على عن منبر، يستسقي الإمام عن منبر مع الجمعة وهكذا. وهذا هدي للنبي صلى الله عليه وسلم مهم، ويجب أن يكون في حياة طالب العلم أن يميل بطبعه، وإن كان فيه يبوسة وفيه شدة، أن يروض هذا الطبع حتى يختار الأيسر والأسهل. بعض الناس في طبعه يبوسة شديد، فمن كان هذا حاله فالواجب عليه أن يجاهد نفسه حتى يصبح الطبع الذي عنده أنه يحب الأيسر يحب الأسهل. والله ما سئلت عن مسألة ولا سيما مما يكثر وقوع الناس فيها وفيها مخالفات إلا وأنا أحب أن تكون حلالا حتى لا يخالف الناس الله عز وجل. وإن وجدت سبيلا للقول بالحل أفعل. فكان قتادة رحمه الله تعالى يقول: الفقه رخصة من ثقة، الفقه رخصة من ثقة، أما الميل للشدة ومشابه فلا يقال فيما ورد فيه نص صريح صحيح، لا يقال فيها بشدة، هذا يقال هذا حكم الله. بعض المميعين الآن يريدون كل شيء حلال، الاختلاط حلال والعورات حلال والغباء حلال والربا حلال، بل بعض الواعظين وهذه آفة كبيرة في هذا الزمان إذا اجتمع مع النساء لا يخاطبوهن بحرمة التبرج حتى تبقى أسهمه مرتفعة عند النساء، وإذا التقى مع التجار ومع الناس لا يحدثهم بحرمة الربا حتى يبقى مقبولا عند الناس، وإذا التقى مع الكبار والمسؤولين أقسم لهم أيمانا لازمة مغلظة مشددة أنه في الجنة حتى يبقوا يعني يألفوه ويقبلوه. هذا ليس من التشدد، هذا لا نتكلم نحن عن هذا، لا نتكلم عن هذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وفيه جواز الاستسقاء منفردا عن تلك الصلاة المخصوصة، واقتضت به الحنفية وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير، وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وليس كما قالوا، بل هو سنة للأحاديث الصحيحة السابقة. وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع، فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع ثابت، والله أعلم.
قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، أي على المنبر، رفع يديه إلى السماء ورفع يديه حتى بان بياض البطيح على ما فصلناه فيما مضى. هل الناس يرفعون؟ هل صلاة الناس وصلاة الإمام سيئة؟ في صلاة الاستسقاء إذا استسقى الإمام عن منبر يوم الجمعة الناس يرفعون؟ الجواب نعم يرفعون. الدليل: زيادة ثابتة عند الإمام النسائي في السنن المجتبى في هذا الحديث في هذا الموطن، ففيه بعد قوله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فإذا من الذي يرفع؟ الإمام المأموم. من الذي يقلب الرداء؟ الإمام دون المأموم، لأن الرواية وقلب الناس أرديتهم لم تثبت شاذة كما بيناه في حديث عبد الله بن زيد. طيب، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لرفع المطر، هل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه؟ نعم. هل المأمومون يرفعون؟ تأتينا بعد قليل، نتكلم عنها بعد قليل لما يأتي ذكرها في الشرح إن شاء الله. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هكذا هو مقرر ثلاثة، ففيه استحباب تكرار الدعاء ثلاثة.
يسن في الدعاء وفي الكلام البين المهم الذي يحتاجه الناس أن يكرره صاحبه 3 مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر بعض الكلمات 3 مرات، وكان إذا دعا كرر الدعاء، فمن كرر الدعاء وألح فيه وأكثر القرع أكثر قرع الباب دخل. لو ضربت مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين وأن تقرع الباب ولا تيأس وتبقى تقرع، الذي يكثر القرع لابد أن يفتح له الباب ولابد أن يدخل. لذا في الحديث يستجاب للعبد ما لم يقل إني دعوت ولم يستجب لي. يستجاب للعبد ما لم يقل، إيش يعني معنى الحديث؟ يعني الذي يقول أنا دعوت والله ما استجاب لي، هذا لا يستجاب له. أما الذي لا يقول هذا ويبقى يقرع يبقى يقرع يبقى يقرع، فلا بد أن يفتح له الباب. فالقرع يكون إما يعني بتكرار الدعاء، ويكون بعدم الانقطاع عن الدعاء وموالاة الدعاء، تبقى توالي تبقى تدعو. والمخلوق إن سألته يغضب، والرب جل في علاه من كرمه إن تركت سؤاله يغضب. المخلوق إن سألته يغضب، أما الرب عز وجل الله جل في علاه إن تركت سؤاله يغضب. فلا تترك سؤال ربك عز وجل، والله يحب التضرع إليه. ولعل التضرع لله خير من الحاجة التي تسألها. ولذا ورد في بعض الآثار أن العبد المؤمن إذا رفع يديه الله يقول إنه أحب تضرعه، فيقول الملائكة أمسكوا عنه حاجته حتى يبقى متضرعا. وأما الفاسق فيقال له أعطوه حاجته، إني لا أحب تضرعه. فهذا التضرع علامة مسكنة، والدعاء وتكراره من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، هي بفتح القاف والزاي، وهي القطعة من السحاب وجماعتها قزع كقصبة وقصبة. قال أبو عبيد وأكثر ما يكون ذلك في الخريف.
ما نرى في السماء من سحاب، يراد ما نرى في السماء من سحاب مجتمع، ولا قزع أي ولا سحاب متفرق. يعني الصفاء كما يأتينا بعد قليل، السماء كالمرآة صافية لا شيء فيها، لا يوجد لا سحاب مجتمع. فالقول ما نرى في السماء من سحاب أي مجتمع، ولا قزعة. ما هو القزعة؟ السحاب المتفرق الذي يكون دائما في دبر الغيث، دبر المطر، يكون في آخر فصل الشتاء وأول فصل الخريف. فالذي يرى في فصل الخريف سحاب غير ممطر يسمى في العربية قزعة، وهذا الذي قاله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفى سنة 211، يقول وأكثر ما يكون ذلك في الخريف. قال ابن سيدة القزع قطع من السحاب رقاق، قطع من السحاب رقاق ليست مجتمعة. وفي التهذيب، تهذيب اللغة الأزهري، قال كل شيء متفرق فهو قزع. العرب تقول لكل شيء فرقته يقول عنه قزع. فالسحاب إذا فرق وما كان مجتمعا يسمى قزع. أنس إيش يقول؟ يقول السماء لما جاء الرجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، السماء صافية لا فيها سحاب متراكب مجتمع ولا فيها سحاب متفرق، يوجد أي نوع من أنواع السحاب. حتى السحاب الذي نراه في العادة في دبر فصل الشتاء في الخريف، حتى هذا النوع المتقطع الخفيف غير المجتمع أيضا هذا النوع ما كان موجودا. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار، هو بفتح السين المهملة وسكون اللام، وهو جبل بقرب المدينة. ومراده بهذا الإخبار عن معجزة ومراده بهذا الإخبار عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى في إنزال المطر 7 أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا شرب آخر لا ظاهر ولا باطن. وهذا معنى قوله وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار، أي نحن مشاهدون له وللسماء، وليس هناك سبب للمطر أصلا.
طبعا البيضي يبين هذه الرواية، رواية عند البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وإن السماء لفي مثل الزجاجة، أي بشدة صفائها، وهو أيضا مشعر بعدم وجود لا قزع ولا سحاب. وكانت البسافة بن سلع وهو جبل معروف، ما زال معروفا بهذا الاسم في المدينة النبوية، وبين المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في نور، يعني بمعنى أن السماء منكشفة لنا، فالنبي يخطب ونحن ننظر للسماء وما في نور، فرأينا أول ما ظهر من السحاب بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يدعو قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نرى شيئا، لا في بيت ولا في دار. طبعا تعرفون الفرق بين البيت والدار، ايش الفرق بين البيت والدار؟ البيت اصغر من الدار، مجموع البيوت تسمى دارا، مجموع البيوت تسمى دارا، فالغرفه تسمى بيتا او المسكن الشخص. وكان الناس قديما يسكنون قبائل، يعني الواحد امام يسكن هو واخوانه في دار، وكل واحد لهم بيت، كل واحد لهم بيت، ومجموع البيوت تكون دار الجد أو دار أبو الجد أو دار الأب، تكون هذه ديار بني فلان، ديار فلان، فالبيت جزء من الدار، فالبيت غير موجود والدار غير موجودة، يعني لا دور متصلة ولا دور منفصلة عن بعضها بعضها، لا البيت موجود ولا الدار موجودة. يريد أن يقول أنه بين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبل السلع هذا المكان فضاء لا يوجد فيه أبنية، لا أبنية قليلة ولا أبنية كثيرة، هذا الذي يريد أن يقوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ثم أمطرت، هكذا هو في المسألة.
طبعا ينبغي أن نذكر قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قد فطلعت من ورائه سحابة، من وراء الجبل مثل الترس أو مثل الترس، قال فلما توسطت السماء انتشرت، بقيت تمشي هذه السحابة إلى منتصف السماء ثم انتشرت في جميع السماء ثم أمطرت. الآن نتكلم عن ثم أمطرت. نعم.
قال رحمه الله قوله ثم أمطرت هكذا هو في النسخ،
يعني يريد أن يقول هكذا هو في النسخ أمطرت وليس مطرت، يعني بالهمزة، وهو هكذا في صحيح الإمام البخاري. نسمع.
قال وكذا جاء في البخاري أمطرت بالألف وهو صحيح، وهو جميل للمذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أنه يقال مطرت وأمطرت لغتان في المطر. وقال بعض أهل اللغة لا يقال أمطرت بالألف إلا في العذاب كقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة والمشهور الأول. ولفظة أمطرت تطلق في الخير والشر وتعرف بالقرينة، قال الله تعالى قالوا هذا عالم ممطرنا وهذا من أمطر، والمراد به المطر في الخير لأنه ظنوه خيرا. فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به.
الذي يريد أن يقوله الشارح رحمه الله أن بعض أئمة اللغة لا يقولون أمطرت إلا في الشر بخلاف مطرت، فمطرت تذكر بالخير أما أمطرت فتذكر بالشر، ولكن أمطرت لا تذكر في الشر فقط وإنما أيضا تذكر بالخير بدلالة هذا الحديث. والأحاديث حجة في اللغة ما لم يعرف أن رواتها نقلوها بالمعنى، والأحاديث في نسخ مسلم جميعها وكذلك في نسخ الإمام البخاري في هذا الموطن أمطرت فلم يختلفوا، فالنقل ثابت صحيح متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ الخلق رزقه الله تعالى البلاغة، وكلامه إن صح ثبوته عنه فهو حجة. وهذه مسألة وقع فيها خلاف وكتب فيها المعاصرون كتبا كثيرة، بل أشغلت الأقدمون أيضا أنه هل يحتج بالحديث النبوي كالقرآن على المسائل اللغوية والنحوية. والصواب من الأقوال أنه إن ثبت لنا أن النبي قد قال ذلك ولم يقع تصرف من الرواة فالحديث حجة، وأما إن وقع تصرف من الرواة فنحن نتبع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع الرواة. وكان هذا من أدلة من قال من السابقين من العلماء، وينسب ذلك لمالك وينسب لابن سيرين، أن الحديث النبوي لا يجوز أن ترويه بالمعنى، ولا بد أن تتقيد بألفاظه، لأن كثيرا من الرواة أعاجم، والأعاجم لا يعرفون دقائق اللغة ولا يتبحرون بذلك، فالحديث كيفما كان لابد أن يدرس. فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ فهو حجة، وإن ثبت أن الرواة تصرفوا فيه فهو ليس كذلك. وعلى هذا المحققون من العلماء، وقد راسل الدماميني وكان في الهند، ظفرت بمراسلة من قبل بدر الدين الدماميني الإسكندراني المشهور الإمام اللغوي لسراج الدين البلقيني، راسله من الهند يسأله عن هذه المسألة، فأجابه البلقيني بجواب مفاده الذي ذكرت. والذي ذكرت هو مذهب الشاطبي في شرحه الألفية المعروف، وهو جمع وهو اختيار جمع من أئمة اللغة. فإذا أمطرت تذكر بالشرط في القرآن، أمطر ذكر مثلا وأمطرنا عليهم حجارة، الله جل في علاه يقول في سورة النمل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال وأمطرنا عليهم مطر، مطر دون الهمزة تذكر في الخير، أمطر تذكر في الخير والشر. القرآن ذكرها بالشر، وفي الحديث النبوي ذكرت بالخير بخلاف الغيث، فالغيث لا يذكر إلا بالخير، الغيث لا يذكر إلا بالخير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال وهو الذي ينزل الغيث، والغيث هو المطر الذي يغيث من الجدب، وكان فيه نفعا في وقته، وما جاء عقيب نحل أو ما جاء عند الحاجة إليه. وأما المطر فقد يكون نافعا وقد يكون ضارا، قد يكون ضارا في غير وقته وهو القحط، وإذا ذكرت لكم وهو السنة، ذكرت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة وهو القحط أن تمطر ثم تمطر ثم تمطر ولا تنبت الأرض شيئا. فإذا نزل المطر بعد جذب وفي وقته وترتب عليه نافع، ماذا نقول؟ نقول مطرنا أو نقول أمطرنا؟ وما إذا كان فيه شر فنقول أمطرنا. تفضل.
يؤيد أن اللفظ أمطرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم منه أمطرنا بفضل الله ورحمته،
هكذلك أمطرنا، هذا دليل على بفضل الله ونعمته، هذا شرحناه في كتاب الإيمان، شرحناه قبل نحو 20 سنة. وأذكر هناك ذكرنا أن أمطرنا تذكر أيضا في الخير وتذكر في الشر، فهذا دليل أن أمطرنا. والأحاديث لو أنك استقرأت الأحاديث تجد أكثر من حديث فيه أمطرنا وتذكر بالخير، والله تعالى أعلم. فمن زعم أن أمطر لا تذكر إلا بالشر فزعمه باطل، لكن لا تقول مطرنا بشر، لكن لك أن تقول بالشر والخير أمطرنا، لك أن تقول بالخير والشر أمطرنا، ولا تقول غيثا إلا في الخير، لا تقول غيثا إلا بالخير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أغثنا، كان يقول أغثنا 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 اللهم أغثنا، كان يقولها ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ما رأينا الشمس سكتا هو بسين مهملة ثم باء موحدة ثم مثنى فوق.
يعني هو بسين مهملة. ايش يعني بسين مهملة؟ يعني غير معجم. سين وشين سيان. اضطر يقول سين مهملة. يعني ليست شينا. باء موحدة لأنه في باء مثنى الياء. فيفرقون بين الباء والياء بقولهم في الباء موحدة وقولهم في الياء مثنى من تحت حتى يفرقوها عن التاء من فوق. ما بيقولوا نون موحدة. لماذا؟ لأن رسم نون غير رسم باء التي تحتمل أن تكون تاء ويحتمل أن تكون ياء. باء وتاء وياء رسمة واحد. ما بيقولوا نون. ما بقول نون معجمة. ليش نون معجمة؟ ما في هذا الرسم شيء آخر وهكذا. فالسبت الأصل فيه الانقطاع. نسمع كلام الشارع.
قال: أي قطعة من الزمان. وأصل السبت المطر.
وفي هذا كناية عن استمرار المطر. قال: ما رأينا الشمس سبتا انقطعت انقطاعا دائما قطعت عنه ما رأيناها. ولذا في رواية في البخاري قال: فمطرنا يومنا ذاك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. في رواية في البخاري: مطرنا من الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. هذا معنى ما رأينا الشمس سبتا. في رواية أخرى تفسر هذا عند مالك في الموطأ: فمطرنا من جمعة إلى جمعة. في رواية البخاري عند البخاري برواية ابن سفي قال: فدامت جمعة. فدام المطر جمعة. طيب السبت إيش مرة في السبت؟ أول أيام الأسبوع السبت. والفقهاء ولا سيما الشافعية يذكرون أحكاما فقهية على هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت. ايش يعني؟ كل سبت يعني كل جمعة؟ كل جمعة روح مرة؟ محتمل. هنا اليوم يوم جمعة، بدأ المطر يوم جمعة وقت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهى المطر متى؟ يوم جمعة في وقت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوقيت يبدأ. قال هنا: وما رأينا الشمس سبتة قطعت سبت أسبوع. فيطلق على أسبوع سبت. ويبدأ التوقيت من وقت الحادثة. يعني إنسان رزق يوم الأربعاء في الساعة الرابعة عصرا ولدا. متى يبدأ السبت؟ متى يبدأ الجمعة؟ هذا فقه حديث نتكلم فيه. يذبح على سابعه الحديث. متى ينتهي سابعه؟ السبت. مكتوب في هذا الحديث. متى انتهى السبت؟ الأسبوع متى انتهى؟ يوم الجمعة في مثل الجمعة السابقة في وقت الدعاء. طيب اللي رزق مولود يوم الأربعاء الساعة أربعة يذبح متى؟ من يوم الثلاثاء الساعة أربعة إلى يوم الأربعاء الساعة أربعة. هذا هو الأسبوع. آخر الأسبوع يوم الأربعاء القادم الساعة الرابعة. فإذا أول الأسبوع أول السابع يوم الثلاثاء الساعة الرابعة. قلت بعضهم حمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يزور قباء كل سبت. قال: ليس المراد يوم السبت وإنما المراد كل أسبوع مرة. لكن الراجح الأول والحافظ له إفاضة ذكر فيها الأمر محتمل يكون كل أسبوع مرة، لكن التلمس على الألفاظ والقرائن. ولذا الصواب في الأمور المحتملة النقلية مع المحدثين الذين يتتبعون الألفاظ وليس مع الفقهاء، لأن الفقيه عقله واسع في الاستنباط أما المحدث نظره دقيق، نظره دقيق في الألفاظ، دقيق في الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور النقلية الحق فيها غالبا مع المحدثين، والأمور المستنبطة عامة الحق فيها غالبا مع الفقهاء. والفقهاء الفقيه لا يغنيك عن المحدث، والمحدث لا يغنيك عن الفقيه. وأنصح إخواني وأحبائي أن يقرأوا للخطيب البغدادي كتاب نصيحة أهل الحديث، أنصحهم أن يقرأوا نصيحة أهل الحديث، فهو ينصح الفقهاء أن يشتغلوا بالفقه، وينصح الفقهاء أن يشتغلوا بالحديث. فلا فائدة من حديث دون حسن استنباط، ولا فائدة مع وجود ملكة الاستنباط دون التدقيق على ألفاظ الحديث، فكل منهما يكمل الآخر. وبعض العلماء المعاصرين له ولدان، كان أحدهما قد تخصص يدرس الدكتوراه في الحديث وآخر في الفقه، فزار شيخنا رحمه الله تعالى وكان في المستشفى في مرض وفاته، وأبوهما يقول للشيخ يا شيخ انصحهما، فسألهما ماذا تدرس؟ قال أدرس عندي دكتوراه في الحديث، وأنت؟ قال أدرس دكتوراه في الفقه. قال أنت تعلم من أخيك وأخيك يتعلم منك، كل منكما يعلم الآخر، المحدث يعلم الفقيه والفقيه يعلم المحدث. مصيبة اليوم، اليوم مصيبة اليوم، فقهاء يدققون في حسن الاستنباط ولا ينتبهون للتصحيح. درسني بعض الأساتذة ذكرهم الله بالخير وأطال في عمرهم والتعابير مبحث الدلالات، فوزع الأحاديث وبدأ يذكر أحاديث لا أصل لها وحديث مكذوبة موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. فكعادة في بعد أن فرغ لحقته على مكتبه، فيقول لي بادرني قال والله أعلم أنك ستأتيني. قال العادة رأيته يعني أستاذا يذكر حديثا ضعيفا أو كنت أنصح، كان بعض المدرسي واحد صوفي مخرف غفر الله له، فكنت ألحقه. فأول جلسة معه يقول مين الضعف الحديث، ينتظر أن أقول الألباني حتى يجب على الألباني. وكنت في أيامها أقرأ سلسلة حديث ضعيفة للشيخ رحمه الله، وكنت أحفظ من ذكرهم الشيخ، فقلت العراقي في تخريج حديث في علوم الدين، فكأنك صفعته على وجهي. وهذا درس لإخواننا يستفيدوا، يعني كيف تفوت على من يأخذ عليك يعني ما أخذه وتصل معه للحقيقة في أقرب طريق. الأستاذ الأول تاع الدلالات يقول لي أنا أخي فلان ما أقول، أنا لست في درس تخريج، أنا في درس أصول، أنا مش في درس تخريج، أنا ما بعنيه من الحديث صحيح ولا ضعيف، هذا اللي بعنيه قسم الحديث، قسم الفقه ما بعنيه صحيح وضعيف. يعني جامعة قسم الفقه والأصول ما بعنيه صحيح وضعيف، هذا بعني مين؟ ولما العلم تفرق وتمزق هكذا نزعت منه البركة، لما العلم هكذا أصبح نزعت منه البركة. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال من كثرة الأمطار اللهم حولنا، وفي بعض النسخ حوالينا وهما صحيحان.
حولنا وحوالينا صحيحان، وحولينا وحوالينا أبلغ. والناظر إلى لفظة الجوبة ولفظة أصبحت كالإكليل على ما شرحناه سابقا، فكان المطر حوله أم حواليه؟ كان المطر حواليه، لو كان حوله لكان لتركز المطر في جهة معينة، لكن لما أصبحت المدينة كالجوبة، لما أصبحت شو يعني كالجوبة؟ كالإكليل. شو يعني الإكليل؟ يعني أحاطت بالمدينة من جميع الجهات، هذا هو معنى الإكليل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حولنا ولا قال حوالينا؟ يعني وحول المطر إلى جهة واحدة ولا إلى جميع الجهات؟ حوالينا، لفظة حوالينا هي التي توافق الأثر الذي ذكره أنس على إثر هذا الحديث والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله: ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والبطون الأوبية ومنامة الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. في هذا الفصل فوائد، منها المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه متصلا به حتى خرجوا في الشمس.
طيب أسأل، ألا يمكن أن يستدل بهذا على أن ساعة الاستجابة إنما تكون في وقت الخطبة؟ يمكن ولا يمكن؟ تذكرون قريبا لما ذكرنا حديث رقم 853 الذي أخرجه الإمام مسلم من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: لقيني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال لي: أسمعت أباك من أبي بردة؟ أبو موسى الأشعري صحابي، ما اسمه أبو موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس. قال: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ساعة الجمعة؟ قال: بلى، إني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: هي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ساعة الجمعة ساعة استجابة، بين جلوس الإمام على المنبر أول مرة إلى سلام الإمام من الركعتين، ساعة الاستجابة. إذا بعض الأئمة كالبلقين رحمه الله كان يقول: لا حرج أن يتوجه العبد يوم الجمعة بالدعاء بقلبه إلى ربه والإمام يخطب، ما تنطق قلبك عند الإمام وأنت متوجه إلى الله تسمع: إن ذكر خيرا سألت ربك إياه لنفسك، وإن ذكر شرا أو فتنة ذكرت ربك أن يدفعه عنك. هذا هو دعاء ساعة الاستجابة، هذا هو دعاء ساعة الاستجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على المنبر فاستجاب الله له، فوافق أن الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق أن يكون هذا الدعاء أيضا في وقت ساعة استجابة، وافق أن يكون هذا الدعاء في وقت دعاء الاستجابة، والله تعالى أعلم. طيب نسمع.
قال رحمه الله: وفيه أدبه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله، بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا مسكين، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وفسقه، وهي بطون الأودية وغيرها من المذكور.
طيب الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يرفع الدعاء، أن يرفع، أن يدعو الله بأن يرفع المطر، هل استجاب النبي له؟ لا، المطر رحمة من الله، المطر غيث. سأل ربه أن يحول المطر إلى الأماكن التي هي بحاجة أن لا ينقطع عنها المطر، وقلنا هذا يسمى في علم البلاغة أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم أن يسأل البليغ شيئا فيجيبه بشيء أحسن منه، يعني ألا تطيع السائل، هو سألك شيء فأنت تجيبه بشيء يحقق مراده ولكن فيه شيء أحسن مما سأل. هذا في علم البلاغة يسمى أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم كتب فيه البلغاء كتبا، منهم صلاح الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي الأديب المشهور كتب كتابا في أسلوب الحكيم، وحتى أسلوب الحكيم استخدمه الأصوليون، بل استخدمه المفسرون. وجدت في أضواء البيان إفاضة في تتبع ما يسمي بأسلوب الحكيم في القرآن. فالشاهد أن هذا من أدب الدعاء. أدب الدعاء إذا سئلت شيئا فيه ضرر وفيه خير فألا تسأل الرفع الضرر مع الخير؟ اسأل ربك أن يرفع إيش؟ الضرر فقط دون الخير. فمن أدب الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استجاب للسائل للطالب، ما استجاب للطالب ارفع المطر، قال اللهم حوالي حول المطر في أماكن لا نؤذى بها فالمطر خير. نعم.
قال رحمه الله: قال أهل اللغة الإكام بكسر الهمزة جمع أكمة.
جمع أكمة. وفي هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري بسنده في كتاب الفتن عن أسامة بن زيد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصعد أكمة من أكام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتنة تتخلل بيوتكم كمواقع القطر. الشاهد: كنا مع النبي فصعد النبي صلى الله عليه وسلم أكمة من أكمات المدينة، المدينة حواليها أكام، أكام يعني تلال ليس جبل كبير، فالنبي يقول المطر يكون على أكام. نعم.
قال: ويقال في جمعها آكام بالفتح والمد، ويقال أكم بفتح الهمزة والكاف، وأكم بضمهما، وهي دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل دون الرابية.
هي التلة، هي التلة، ليست الجبل الكبير وإنما هي التلال. نعم.
قال: وأما الضراء فبكسر الضاء المعجمة، واحدها ضرب بفتح الضاء وكسر الراء، وهي الضراب الصغار.
المراد هي الجبال، لكن جبال منبسطة وليست هذه الجبال عالية، ليست لها رؤوس مدببة، هو جبل لكن هذا الجبل في أعلى ينبسط يصبح منبسطا، هذا يسمى ضرب. لكن التل دونه، والجبال المرتفعات الشاهقة، المرتفعات الشاهقة عندنا أكام وغراب وجبال، وجبال جنسها واحد والخلاف فيها من حيث الحجم. وهذا يؤكد ما يقوله المحققون من علماء اللغة أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية، لا يوجد كلمتان في اللغة العربية متطابقتان من جميع النواحي، كل كلمة مع أخرى بينهما فرق. ولذا كان هذا الموضع موضع الفروق عند علماء اللغة، يفرقون بين الدقائق. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتغرب به، ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء.
طيب، نسأل سؤالين. السؤال الأول: عند هذا، عند الدعاء برفع المطر، هل يرفع الإمام يديه؟ هل يرفع الإمام يديه؟ طب شوف الرواية، قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا، إلى آخر الحديث. إذن الإمام يرفع ولا يرفع؟ يرفع. طب المأموم؟ الأمر مسكوت عنه. هل هذه مع التي قبلها من الأشباه أم من النظائر؟ طب ما الفرق بين الأشباه والنظائر؟ تفضل. الأشباه حادثتان متطابقتان من حيث الأثر والحكم من جميع النواحي، والنظائر من ناحية دون ناحية. فهذه مع التي قبلها شبيهة بها أم نظيرة لها؟ فإذا قلنا شبيهة قلنا يرفعون، يرفع الناس. وإذا قلنا من النظائر وليست من الأشباه نقول بينهما شبه من وجه أن الإمام يرفع في كليهما، وهي ما ليست من الأشواه إنما من النظائر، لأن الناس لا يرفعون كما رفعوا في الأول، ويوجد عندنا دليل. طب رواية النسائي ورفع الناس أيديهم للتأسيس من التأكيد، إذا قلنا للتأكيد الناس هنا يرفعون، وإذا قلنا للتأسيس وهو الأصل قلنا هنا لا يقع الرفع إلا بدليل. وفكرت في المسألة، خطر في بالي شيء، هذه الحادثة لا تتكرر بمثل هذا الأمر، هذه الحادثة بمثل هذا الأمر مش ممكن تتكرر، مش ممكن إمام ولو كان من الصحابة رضي الله تعالى، ولا رأينا هذا لا في الصحابة ولا في التابعين، يدخل رجل فيسأله فيستجيب الله مباشرة، ثم في نفس الوقت الجمعة القادمة يسأل رجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع في نفس الوقت، يعني هذا أمر عسر ما يقع. فلما كان الأمر الأول فيه طلب وهو على الدعاء جاء النص، أما الأمر الثاني ما جاءنا بيان للرفع، جاءنا بيان فقط في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لست بحاجة لي له. وهذا جواب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الصحابة اختلفوا صحيح؟ أعطيني قلبك وأعطيني عقلك حتى تفهم مسألة مهمة جدا، من لم يفهمها يضل. النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ناس صلوا قبل وناس صلوا بعد، وقع خلاف بينهما، النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المسلم من المخطئ. فبعض الناس يرى أن الخلاف حجة، قال النبي أقر الطرفين، ولأن النبي أقر الطرفين الخلاف حجة، الخلاف ليس بحجة، يعني ما يجوز واحد كل مسألة يقول فيها أقوال فيها خلاف وما يعرف الحق، نقول المسألة فيها خلاف لتبيين تاريخ المسألة ولتبيين الأقوال في المسألة، ولا نقول هذا من باب الدليل. طيب السؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين من المصيب من المخطئ من الصحابة؟ لأن المسألة لم تتكرر. ما ثالث البيان؟ إن ترتب على البيان مجرد معرفة المصيب من المخطئ ولا يفيد الناس في قرن الأيام، السكوت أولى. مسألة لم تتكرر، ما الفائدة منها؟ ما الفائدة نقول فلان أصاب فلان أخطأ؟ فلما كانت المسألة ولم تتكرر لقيام الساعة، النبي ما بين المصيبة من المخطئ، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا المسألة لم تتكرر. فمهما تكلمنا وبحثنا عن قرائن ومرجحات أن المأموم يرفع أو لا يرفع، ما يفيدنا ذلك صحيح؟ الجميع الروايات التي وقفت عليها ما فيها رواية فرفعوا، ويبقى القرائد التي ذكرناها سابقا، هل هي من أشباه من النظائر؟ رواية فرفع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي للتأسيس أم للتأكيد؟ والله تعالى نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله فانقطعت وخرجنا نمشي، هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة، وفي أكثرها فانقلعت، وهما بمعنى،
يعني السحابة انقلعت، وفي رواية فانقطعت، قلع وانقطع معنى واحد، لكن القلع فيه أكل بشدة، القلع الشيء أن تمنع بقاءه بشدة، بخلاف فمعنى انقلعت يعني كان المطر شديدا ففجأة انقطع، فهنا لما يكون فجأة انقطع يقال انقلع ولا يقال انقطع، يكون أكله بشدة، يعني ما كان كالعادة المطر يبدأ يمر شيئا فشيئا، السحاب يبدأ يبعث إلى آخره، فالظاهر من قرائد الأحوال الانطلاع لا الانقطاع، الظاهر من قرائد الأحوال الانطلاع لا الانقطاع. هنا قال فانقطعت وخرجنا نمشي، وقلنا في رواية سابقة قال ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني إذا أراد أن يرجع لبيته يعني يجد في نفسه شدة، يجد تعبا حتى الرجوع. بعض إخواننا في سؤال في الدرس الماضي سأل أن يأتي أهله ممكن تكون الجماع، قلنا لا مش ممكن، تذكرون الجواب؟ مش ممكن، وقفت على لفظ يمنع يعني يؤكد الجواب صحة الجواب لفظ ابن خزيمة. لفظ ابن خزيمة أو لفظ البخاري في كتاب الجمعة: فخرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلنا. في لفظ ابن خزيمة: حتى أهم الشاب طريب الدار الرجوع إلى أهله. النص صريح جدا، المراد أنه أهم الرجوع لأهله، ليس أن يأتي أهله لأن يجامع أهله، ولا صلة بين جماع الأهل وبين اشتداد المطر، يعني السياق لا يسمح بهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي. طيب نكتفي إلى هنا، نمسك إلى هنا ونؤمن إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخ يسأل فيقول: ثبت أن الصحابي دعا على الخليفة الذي دعا على المنبر ورفع يديه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر، نريد حل الإشكال. أولا، الصحابي ما دعا على الخليفة، وإنما دعا على أمير الكوفة، فرق بين الأمير وبين الخليفة. ودعاء الصحابي إنما هو عمارة بن رؤيبة البدري، ووالي الكوفة بشر بن مروان. ودعاء الصحابي على الأمير إنما كان في غير الاستسقاء، فلا يشرع لا للإمام ولا للمأموم رفع اليدين يوم الجمعة من غير الاستسقاء. وقع التصريح بذلك عن أنس في حديث الباب في الصحيحين: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء أي على المنبر إلا في الاستسقاء. فمن رفع يديه إماما أو مأموما على المنبر في وقت يوم الجمعة فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطأ الشنيع الذي درج عليه الناس. فحيث ورد النهي في غير الاستسقاء، وفي الاستسقاء ورد الرفع، فأي إشكال يزال إما باختلاف الوقت أو اختلاف الحال أو تخلف بعض الشروط، فحينئذ الإشكال يزول. النبي رفع في الحال، والصحابي دعا على من رفع في حال آخر، فلا إشكال أصلا، يعني ما استكمل انعقاد الإشكال، الإشكال ما انعقد بعد، الإشكال ما انعقد، فلا إشكال في الأمرين. هل الأيسر للناس اليوم الجمع مع التساهل في المطر بأدنى حاجة؟ لا. متى علم الإمام أن بعض الحريصين على الجماعة إذا لم يجمع يتخلف عن الصلاة الثانية يجمع؟ وقلنا مرارا وتكرارا أن أداء الصلاة في جماعة في عرف الشرع أقوى من أداء الصلاة في الوقت، وكان أداء الصلاة في الوقت فرضا فالصلاة في الجماعة فرض على الراجح. في عرف الشرع أداء الصلاة في جماعة مقدم على أداء الصلاة في الوقت، فمتى علم الإمام أن بعض الحريصين على الجماعة لا يستطيع بسبب العذر الطارئ، عذر المطر وما هو نحوه من برد أو ثلج أو برد قارس شديد، لا يأتي الجماعة، فله أن يجمع بين الصلاتين. أما التساهل والجمع يعني دون تحقق العذر فهذا تفريط. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة، أن تكون يقظان ويدخل وقت صلاة ويخرج الوقت وأنت لم تصل. مما يؤيد لفظ أمطرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن، ذكرناه في الدرس وجزا الله أخانا السائل. أول أيام الأسبوع في الشرع السبت وليس الجمعة، وذكر هذا بتفصيل البلقيني في الكشاف على الكشاف، ونقله عنه وأطمب فيه ومده وفرع عليه فروعا فقهية تلميذه أبو زرعة أحمد ابن الحافظ الإمام الكبير أبو الفضل الزين عبد الرحيم بن حسين العراقي في كتابه النكت على الفتاوى، النكت على الفتاوى. رزقت بمولود مساء يوم الجمعة الساعة السابعة، وعقه جده، وعق الجد المولود الأسبوع القادم يوم الخميس صباحا، فهل بر؟ هل تجزئ هذه العقيقة؟ العبرة بالإطعام، لو جهزت قبل بيوم بيومين فذبحت وهيأت، لكن الحكمة من العقيقة الإشهار، إشهار النسب. العقيقة فيها إشهار النسب، تدعو من تحب والجيران والأقارب ومن تعرف، أو توزع لهم لحما نيئا في أسبوعه، فلو حصل تهيئة الطعام والذبح قبل ذلك لا حرج. العبرة بإشهار النسب، والشرع حث شديدا على إشهار النسب. وأما كون العاق الجد وليس الأب فلا حرج، فقد عق عن الحسن والحسين جدهما محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم أن تكون العقيقة من مال الوالد، لا تلزم أن تكون العقيقة من مال الوالد. فلو عق العم أو جاءت هدية للوالد، شياه مثلا، جاءت شاه، أو استعد العم، ولا سيما إذا كان وضع الأب ضعيفا ووضع العم جيدا، فلو قال العم أنا أعق، أو الجد، سواء كان الجد من جهة الأب أو الجد من جهة الإبن من جهة الأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس جدا الحسن والحسين، وإنما هو الحسن وإنما هو إيش؟ الحسن والحسين، ليس الحسن حفيدا للنبي، وإنما هو سبط النبي. فلو الجد عق عن سبطه فلا حرج، السبط يكون من جهة الأم، يكون جد من جهة الأم، لا حرج في ذلك. وهنا وقع في قلبي شيء وتقوى عندي وتعبت فيه لحاجتي إليه، لحاجتي أنا الشخصية فيه. الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، هل هما سيان؟ هل هما أشباه أم نظائر؟ الذي يخطر في بالي أنهما نظائر وليس أشباه. فالأب إن أعطى ولد يجب عليه أن يعطي سائر الأولاد مثل العطية، والجد أب. لكن الجد إن أعطى سبطه فلا يلزم أن يعطي سائر الأسباط، لأن النبي ما عق عن غير الحسن والحسين، النبي فقط جاءه أولاد، جاءه أولاد بنات، وما عق إلا عن أولاد فاطمة، ما عق عن غيرهما. فمعاملة الجد مع الأصوات غير معاملة الجد مع الحفيد، هذا الذي يبدو لي. فإن أصبت الحمد لله، وإن أخطأت فأستغفر الله. هل ثبت أن في لغة قريش الهمز؟ لا أدري، لكني رأيت في معرض جدة الأسبوع الماضي، رأيت كتابا مجلدا ضخما فيه دراسة جادة، اسم الكتاب لغة قريش، هو غالب ظني أني اشتريته لكني لم أقرأه، فإن كنت اشتريته أقرأه وأجيبكم الجمعة القادمة إن شاء الله، إن شاء الله. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.